بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، وحبيب رب العالمين وسيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أسألك ربي ألا تحرمني والسادة المشاهدين والسيدات المشاهدات من شرف الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحييتنا جميعا، ولا تحرمنا كذلك يا مولانا من أجر الصلاة والسلام عليه، فأنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. كما أسألك من فضلك أيضا أن تشمل آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين، اللهم اشملهم جميعا بصلواتك وتسليماتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك، وجازهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. ويا ربنا، يا من وسعت رحمته كل شيء، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تلحقنا بهذه الصفوة الطيبة الطاهرة المباركة، ألحقنا بهم مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين. وبعد، فهذا هو اللقاء الأول في برنامجكم مع الأسرة المسلمة بعد شهر رمضان المبارك وبعد عيد الفطر المبارك. أسأل الله العظيم لي ولحضراتكم جميعا أن يكون رمضان بما قدمنا جميعا فيه شاهدا لنا وذخرا لنا جميعا في ميزان حسناتنا، وليس شاهدا علينا. اللهم آمين. اجعله يا مولانا ذخرا لنا عندك ندخل به بإذن الله من باب الريان يوم القيامة مع المؤمنين الموحدين. اللهم آمين. وكل عام وأنتم بألف خير. أما حلقة هذا اليوم من برنامجكم مع الأسرة المسلمة، ففي الحقيقة سبق لي أن تناولت موضوع هذه الحلقة، ولكنني وعلى مدار اليوم الواحد أشاهد مواقف تحتم علي أن أعود إلى ذات الموضوع لأتناوله من زوايا أخرى ربما لم يتم تناولها في المستقبل، ولكننا بوجه عام نعود فنقول: الشورى منهج حياة، الشورى منهج حياة، لا على مستوى الدول والمؤسسات وفقط، وإنما على مستوى الأسرة الواحدة، الأسرة الواحدة. وهذا الذي يعنيني في المقام الأول في حلقة هذا اليوم، لكننا نريد أن نؤصل لموضوعنا ولنرى كيف تناوله القرآن الكريم واهتم به، وكيف تناولته السنة المشرفة وجعلته أساسا من أساسيات الحياة اليومية لمجتمع المسلمين، واتخذته السنة المشرفة فضلا عن القرآن من أسس الإسلام الحنيف ومن أسس السياسة الشرعية في الإسلام. ويكفي أيها السادة الكرام أن يخاطب الله نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم في محكم التنزيل ويقول له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وشاورهم في الأمر. شاور من؟ شاور أصحابك وأحبابك، وليتخذ المسلمون من بعدك قادة وأفرادا الشورى منهج حياة. فمن اتخذ الشورى منهج حياة تجدد نجاحه وعظم شأنه واستقرت أموره وأتى دائما بالجديد المفيد الذي يفيده في شتى مناحي الحياة. ولذلك أيضا يصف ربنا الكريم مجتمع المسلمين المؤمنين الموحدين المثالي، وإن كانت الآية كما يقول بعض المفسرين نزلت بداية في أهل المدينة من الأنصار، ولكنها عامة وتمثل كما قلت مبدأ حياة ومبدأ سياسة ومبدأ عمل جاد على مستوى المجتمع الإسلامي كله، عندما قال رب العالمين تبارك وتعالى يصف هذا المجتمع المثالي: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. استجابوا لربهم، استجابوا لدعوة الإسلام وللوفد العظيم الذي التقى بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الأولى، وكانوا 12 نفرا. استجاب أهل المدينة لهؤلاء الكرام الذين أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد والميثاق أن ينصروه وأن يمنعوه من أعدائه، واستجابوا للقرآن الذي حفظهم إياه سيدنا مصعب ابن عمير السفير الأول عليه رضوان الله. امتدحهم رب العزة بما تميزوا به، ومن أهم المزايا أنهم اتخذوا أو كانوا مجتمع شورى في المقام الأول، وهذه واحدة من المزايا التي ذكرها القرآن الكريم للأنصار. نعم، استحقوا أن تذكر لهم في هذا المقام العظيم: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. يؤكد رب العزة عز وجل على أهمية الشورى في هذا المقام كذلك. إذن أيها السادة الكرام، هي منهج حياة أنزلها القرآن الكريم منزلا عظيما، وأنزلتها السنة المشرفة كذلك أعلى المنازل. ونستطيع أن نقول لا تستقيم الحياة بدون الشورى، وبالذات في المجتمع الإسلامي. وهكذا أكدها سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام في تعاملاته وفي علاقاته وفي مشاوراته مع صحابته الأكرمين عليهم رضوان الله في الحرب وفي السلم كذلك. وأرجو أن أذكركم بأعظم مواقف الشورى في حياة المصطفى عليه صلوات الله وسلامه، لتروا أو لأذكر حضراتكم بالأثر العظيم الذي ترتب على هذا الموقف العظيم من مواقف الشورى. عشية غزوة بدر الكبرى التي كانت نقطة تحول كبرى في حياة الإسلام والمسلمين وفي مستقبل الدعوة، يوم أن وجد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وصحابته رضوان الله عليهم مضطرين لمواجهة فرضت عليهم لم يكونوا مستعدين لها كما ينبغي. نعم، فإن الأمر بدأ في البداية بمحاولة للاستيلاء على القافلة القادمة من الشام بقيادة أبي سفيان كما تعلمون، قافلة تجارية قادمة من الشام. أمر الله نبيه الكريم، وما كان له صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك إلا بأمر ربه، أمره أن يقابل هذه القافلة ليعوض المسلمين شيئا مما غصب منهم غصبا يوم أن خرجوا مهاجرين إلى الله وإلى رسوله مضطرين. أمره رب العزة تبارك وتعالى أن يستولي على هذه القافلة ليعوض المهاجرين كما قلت شيئا مما غصب منهم قسرا وغصبا عندما غادروا مكة المكرمة مهاجرين إلى الله وإلى رسوله. وخرج في 314 رجلا أو 17 رجلا، وليس معهم سوى السلاح الشخصي، ولم يدر بخلدهم أبدا أن معركة ستفرض عليهم وأن المشركين سيواجهون المسلمين وهم 1000 أو يزيدون في كامل الاستعداد عدة وعتادا. المهم، علم أبو سفيان بكمين المسلمين له، فسلك الطريق الساحلي وأفلت بالتجارة وبالقافلة من يد المسلمين، وهو الذي قد سبق له أن استغاث بالمجتمع القرشي وبالكافرين لينقذوه من يد المسلمين، ثم عاد فأخبرهم بأن القافلة أفلتت وانتهى الأمر ولا داعي مطلقا لهذه المواجهة. ولكن أبا جهل عليه لعنة الله حرض المشركين على مواجهة المسلمين وحرب المسلمين، وقال لابد أن نذهب إلى بدر لننحر الذبائح ولتغني لنا القيان المغنيات ولنشرب الخمر هناك وليتحدث عنا العرب. هكذا حرض، وهكذا كانت المواجهة الحتمية. ووجد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في موقف حرج، لأن القوة ليست متعادلة ولا متوازنة، القوة المادية في صالح المشركين، والعودة إلى المدينة دون مواجهة ستضع المسلمين في حرج شديد، والله يعلم مستقبل المسلمين ومستقبل الدعوة كيف سيكون الأمر إذا عادوا متراجعين خائفين من المواجهة. المهم، اجتهد صلوات ربي وسلامه عليه في الأمر، وجاء دور المشورة، جاء دور الشورى، والتفت صلوات الله وسلامه عليه إلى كتيبة المهاجرين رضي الله عنهم وعن الأنصار أجمعين يستطلع رأيهم، فأدلى أكابر الصحابة بآرائهم، إلى أن قال قائلهم المقداد: والله يا رسول الله، أو امضي يا رسول الله، لما أمرك الله؟ فوالله لن نقول لك ما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إننا معكما مقاتلون. سر بها الحبيب عليه الصلاة والسلام سرورا بالغا، وظهر البشر والنور متألقا في جبينه الوضاء عليه صلوات الله وسلامه. ثم التفت صلى الله عليه وسلم إلى كتيبة الأنصار يشاورهم ويستطلع رأيهم، فالتقت عيناه الكريمتان الطاهرتان بعيني ووجه سيدنا سعد ابن معاذ نقيب الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، فقال سعد: كأنك تريدنا يا رسول الله. قال: نعم، يعني كأنك تريد رأينا، كما استمعت من المهاجرين تريد كذلك أن تستمع من الأنصار أو أن تسمع رأي الأنصار. قال: نعم. اسمعوا يا عباد الله، اسمعوا وعوا يا عباد الله، ماذا قال نقيب الأنصار سعد ابن معاذ رضي الله عنه؟ قال كلاما سطر له بأحرف من ذهب ونور يذكره له التاريخ بكل فخر واعتزاز. قال كلاما يؤكد أن هذا الطراز العظيم من الرجال لا وجود له الآن، عندما يقول في هذا الموقف الصعب: يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة. يا رسول الله، امض لما أراك الله، فوالله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، إنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله عز وجل يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا إلى عدونا على بركة الله. الله الله، سر بنا إلى عدونا على بركة الله. لو خط بنا هذا البحر، عن أي بحر يتحدث هذا الصحابي الجليل أيها السادة الكرام؟ يتحدث عن البحر الأحمر الذي يفصلنا عن جزيرة العرب. لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. والمقداد يقول في كتيبة المهاجرين: لن نقول لك ما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. لا، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إننا معكما مقاتلون. لا تتصوروا أيها السادة الكرام كيف انعكس هذا الكلام الجميل، وكيف ظهر أثره واضحا في وجه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لاحت له بشائر النصر في هذه الساعة، حتى قال: أبشروا أيها الناس، إن الله قد وعدني بإحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، بل إن الأمر تجاوز ذلك. وصلت البشارة إلى قوله: والله لكأني أرى مصارع القوم، أي مصارع أئمة الكفر والشرك في مكة، لكأني أراهم مجندلين صرعى. هنا سيلقى عتبة وشيبة ابن ربيعة مصرعهما، هنا سيلقى أمية ابن خلف مصرعه، هنا سيلقى أبو جهل الحكم ابن هشام مصرعه. وحدد مصارع القوم والأماكن التي سيقتلون فيها، وهو بذلك يقدم أعلى بشارات النصر على الأعداء. هلل المسلمون وكبروا ووثقوا بنصر الله العظيم. ولا بد من الإشارة هنا إلى عظمة هذا الموقف من مواقف الشورى. القوة كما قلنا ليست متكافئة. هؤلاء 317 رجلا كما جاء في إحدى الروايات، وهؤلاء 1000 من المشركين المستعدين ولديهم من العدد والعتاد والاستعداد والطعام والشراب ما لديهم. ولذلك لم يرد رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يرد أن يفرض عليهم معركة لم يستعدوا لها، وأراد أن يشركهم في قرار الحرب إذا أرادوا حربا، حتى يقدم كل منهم أعظم ما لديه من الجهود المخلصة في هذه المواجهة. سيشعرون بأنهم أصحاب القرار وبأنهم أسهموا في اتخاذ قرار الحرب، ولذلك سيستميتون في الدفاع عن هذا القرار العظيم الذي أجمعوا عليه، وهو مواجهة أعداء الله تبارك وتعالى. وهذه من أعظم المزايا، مزايا المشورة، إذا ما اتفقنا على شيء ما فإن كل منا سيحرص أن يبذل كامل جهده وأن يأخذ بالأسباب، لأنه كما قلت هو الذي رأى ذلك الرأي سيدافع عنه ويجتهد في الوصول أو يجتهد في تحقيق الهدف وما تمخض عنه الرأي وما توصلت إليه المشورة. هذا من أعظم مواقف المشورة في السيرة النبوية، وقد كان أكرم الله المسلمين فنصرهم على عدوهم نصرا عزيزا مؤزرا، وكتب لهم الغلبة وأعداؤهم أضعاف أضعاف عدد المسلمين، ومع ذلك نصرهم الله، نصرهم بإخلاصهم، نصرهم بحبهم لقائدهم العظيم صلى الله عليه وسلم، وبحبهم لدينهم، وبحبهم لبعضهم، نصرهم لذلك كله عندما مالوا إلى الجهاد واتخذوا قرار المواجهة وأسعدوا برأيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي بشرهم بالنصر المبين. وفي هذا المقام كذلك من مواقف الشورى العظيمة لا يمكن أبدا أن ننسى الصحابي الجليل الحباب ابن المنذر عليه رضوان الله، الذي أدلى برأي عظيم في هذه الموقعة قبل أن تبدأ بليلة. تقدم هذا الصحابي بشجاعة ورجولة وشهامة وقال: يا رسول الله، هذا المنزل، أي هذا المكان الذي أنزلتنا إياه، أهو بأمر الله تبارك وتعالى فليس لنا أن نتقدم عنه أو نتأخر؟ إن كان الأمر كذلك وإن كان الله عز وجل هو الذي أمرك أن يكون المعسكر أو أن يكون المنزل منزل عساكر الموحدين في هذا المكان، فليس لنا أن نتقدم عنه أو نتأخر، لأنه أمر الله. أهو منزل أنزلكه الله عز وجل؟ فليس لنا أن نتقدم عنه أو نتأخر، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فرد عليه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال: بل الرأي والحرب والمكيدة، يعني إذا كان لديك اجتهاد وإذا كان لديك رأي يحقق لنا الفائدة في موقعنا هذا وموقفنا هذا، نحن مستعدون أن نسمع منك. والدليل على ذلك رده عليه الصلاة والسلام: بل الرأي والحرب والمكيدة. بلغت الشجاعة من هذا الصحابي الجليل أن يقول: إني أرى هذا المنزل ليس بمنزل، يعني ليس بالمكان المثالي الذي نعسكر فيه الآن أو نقف فيه استعدادا لمواجهة عدونا، ولكنني أرى أن نقترب من ماء بدر فنغور هذا الماء ونستقبله نحن في حوض كبير حتى نحرم عدونا من الماء ونشرب وهم يظمؤون. نعم، إذا حرموا من الماء وتقدمنا إلى موقع آخر قريب من ماء بدر وصنعنا ما اقترحته عليكم سنشرب ويحرمون بإذن الله، وحرمانهم هذا من الماء سيعجل بهزيمتهم كما يرى ذلك الصحابي الجليل. ولم يكن الحباب ابن المنذر من كبار الصحابة، وإنما هو من الصحابة الذين ليسوا في مستوى الكبار من أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ومع ذلك استجاب له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طرح هذا الرأي الوجيه وتنبأ رضي الله عنه بهزيمة أعداء الله عندما يظمؤون ولا يجدون قطرة ماء. وقد كان ذلك الموقف، وقد كانت تلك المشورة الكريمة من هذا الصحابي الجليل سببا عظيما وأساسيا من أسباب النصر المؤزر الذي أكرم الله به المسلمين في موقعة بدر الكبرى والحاسمة التي ترتب عليها بعد ذلك ما ترتب من الخير العظيم. هذه صفحة مشرقة من صفحات الشورى في حياة سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه. يعني يا ليت المؤمنين، يا ليت المسلمين يتعلمون هذا المنهج، ويا ليت حكام المسلمين على كل المستويات ينهجون ذلك النهج ويأخذون بآراء العلماء من أهل الاختصاص ولديهم من الفكر المستنير ما لديهم مما يمكن أن يعود على الأمة بالخير في مستقبلها. يا ليتهم يتيحون لأصحاب الرأي ولأصحاب العلم ولأصحاب الفقه أن يدلي كل بدلوه، إذن سيكون الخير عظيما والنجاح مؤكدا إن شاء الله. استفيدوا يا عباد الله من هذا المنهج العظيم في حياتكم، شكر الله لكم، ونلقاكم على خير بإذن الله في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم. أشكركم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.